الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية والاستياء الشعبي من أزمة تشكيل الحكومة والتغييرات التي طرأت على المناهج التربوية وأثر ارتفاع درجات الحرارة على سلوك المواطن العراقي. وهناك تقارير تسلط الضوء على الواقع الصحي في عدد من المحافظات. ومن برامجنا الأسبوعية تتابعنا اليوم بصحبة الشاعر فالح الدراجي حلقة من برنامج مبعدين، ضيف الحلقة هو الملحن سرور ماجد. وعبر برنامج حوارات نستمع لحوار مع رسام الكاريكاتور سلمان عبد. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. النواب المستقلون يتململون لشغل مساحة أوضح. أزمة تشكيل الحكومة تدفع برجل دين لطرح نفسه رئيسا للوزراء، وخشية من ازدواجية الولاء داخل القوات المسلحة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يبدو أن ملامح تذمر قد تواجه الكتل البرلمانية الكبيرة من قبل أعضائها المستقلين المحتجين على إقصائهم عن المشاركة في المفاوضات واللقاءات بين قادة الكتل في تجاذبات أزمة تشكيل الحكومة الجديدة. ويكثر الحديث هذه الأيام عن احتمال تشكيل عدد من الأعضاء المستقلين ومعهم بعض ممثلي الأقليات كتلة مستقلة ضاغطة للإسراع بحل الأزمة. يؤيد فكرتها النائب السابق وائل عبد اللطيف، والذي يرى أن من حق المستقل اللجوء إلى طرح حلوله عند فشل الكتل الكبيرة، لافتا إلى أن السياسة لعبة بحسب تعبيره.
السياسة لعبة ممكن أنه يلجأ لها السياسي ويعني يصعد بالكتل الكبيرة، وبعد ذلك عندما يجد أن الكتل الكبيرة قد فشلت فلا يجد مناص من أن يضع حلول لخروج البلد من الأزمة السياسية التي يعاني منها.
إلى ذلك كشف النائب في مجلس النواب السابق مثال الآلوسي عن معاناة النواب المستقلين من سطوة الكتل الكبيرة التي كانت تخشى انتقال عدوى استقلالية الموقف إلى بعض أعضائها بحسب الآلوسي.
علي أن أقول أن الأحزاب الكبيرة كانت تخشى العدد البسيط من المستقلين. الأحزاب الكبيرة كانت تعمل بآلية القائد والآخرين مع القائد. إذا ما صوت صوتوا، وإذا ما رفض رفضوا، وإذا ما زعل زعلوا. ونحن كنا نتصرف بحرية عدم انتمائنا إلى كتل عقائدي أو كتل طائفية.
ترى هل يتمتع النائب المستقل بمساحة تتيح له التعبير عن مواقفه تحت غطاء الكتلة التي ينتسب؟ النائب قاسم داود يستبعد ذلك، مشيرا إلى أن بعض الكتل الكبيرة تدفع نائبها المستقل ثمن بعض مواقفه أحيانا.
السياسي المستقل قد ما يدخل الانتخابات وقد ما يتنافس في الانتخابات يتنافس مع أحزاب وليس مع زملاء متشابهين ومتماثلين له في العملية الانتخابية. هذا ربما يجعل حالة من حالات التهميش تدور حول السياسي المستقل.
ويحذر البعض من أن شعور التهميش قد يتعاظم لدى النائب المستقل، ما يخشى أن يكون مشروعا شقاق بحسب النائب عن القائمة العراقية عز الدين الدولة.
لا سيما أن الرباط بين النائب وبين الكتلة هو رابط انتخابي، لأن هذه الكتل أكثرها ليست كتل عقائدية حزبية بتنظيمات، وإنما هي كتل انتخابية. إن لم نتحدث بلغة التهديد فعلى أقل تقدير هم مشاريع انشقاق، وبالتالي يتحتم على هذه الكتل أن تنتبه بجدية إلى هؤلاء النواب، ويتحتم على هؤلاء النواب أن يكونوا شركاء فعليين قبل تشكيل الحكومة، لا أن يستخدموا كأرقام ويتم الاستغناء عنهم مستقبلا.
من جانبه يستبعد النائب الجديد في دولة القانون عدنان الشحماني وجود حالة تهميش للنواب المستقلين في جولات التفاوض واللقاءات، مبررا ذلك بحداثة تجربة العديد منهم بالعمل تحت قبة البرلمان، وموضحا
أعتقد أنه ممثلين عن الكتل، إحنا بالنسبة لنا كتلتنا يطلعون على الحوارات ومبالغ في كثير قضية التهميش. خلونا نشتغل منا إلى شهر شهرين بالبرلمان ونبدأ نقرر كل إحنا كمستقلين ونشوف أنه فعلا أكو التهميش.
ريثما تأتي المشاورات والمفاوضات بين الكتل السياسية أكلها وينعقد البرلمان ليواصل جلسته الأولى، ينتاب بعض النواب المستقلين وممثلي الأقليات قلق من أن يتكرر التهميش والاستبعاد الذي حاق بنظرائهم في الدورة السابقة، بحسب النائب ينادم كنا في حديثه لإذاعة العراق الحر.
المكونات الصغيرة، الأقلية الدينية أو مكون قومي صغير، هذه حقيقة يعني هذه أسفة نقول يعني إحدى سمات المرحلة الماضية التواصل لما كان موجودة في البلد سابقا، وهذا شيء مؤسف جدا. الكل ادعى بالتعددية، الكل ادعى والدستور يدعي والدستور يقول بحماية ومشاركة هذه المكونات، لكن الذي جرى على الأرض لم يكن هذا، كان شيء آخر. نتمنى الآن وكما تساعدنا ووعدتنا الكتل الكبيرة لأنها ستعالج هذا الأمر مرة وتعالج هذا الموقف إن شاء الله.
مستمعي الكرام، أزمة تشكيل الحكومة تدفع برجول دين لطرح نفسه رئيسا للوزراء. عنوان المحور التالي من الملف نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية. يبدو أن الترقب لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة لم ينحصر بالمواطنين الذين أملوا بحلول سريعة لمشاكلهم بعيد الانتخابات البرلمانية فحسب، بل شمل ذلك أيضا البعض ممن لا يتوقع منهم طرح نفسه كمتصد وحاسم للأزمة، أمثال رجال الدين. فقد أعلن رجل الدين الشيعي الشيخ قاسم الطائي مؤخرا ترشيح نفسه لشغل منصب رئيس الوزراء الذي يشكل العقدة الرئيسة في الأزمة السياسية الراهنة في العراق. الزميل حسن راشد تابع هذا الموضوع في تقرير خاص بملف العراق.
مع استمرار الأزمة السياسية بدأت الساحة العراقية تطرح حلولها التي تأتي أحيانا منطقية وأحيانا أخرى غير منطقية أو غريبة على السياق العام للعملية السياسية في العراق. فبعد التظاهرات والاعتصامات التي ما زال بعضها مستمرا، يأتي دور رجال الدين للدخول على خط الأزمة، ولكن ليست بصيغة إسداء النصح والدعوة إلى التوافق وخدمة الناس كما جرت العادة، ولكن بصيغة التصدي المباشر للأمر كما حصل مع المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي الذي أعلن ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء في خطوة نظر إليها المراقبون على أنها محاولة للضغط على أقطاب العملية السياسية. إلا أن الشيخ الطائي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر يقول إن دعوته جدية تماما.
نحن من أبناء هذا البلد ولنا تاريخ طويل ونرتبط يعني بمختلف الطبقات الشعبية، لا بد أن نكون على تماس مع هذا المجتمع ونحس ما يحس به المجتمع. فعندما رأينا أن الأزمة يعني استمرت وستستمر يعني ولا يوجد أي أمل في الأفق القريب لحل هذه الأزمة، فلا بد أن يكون هناك طرح يعني يتمثل به شيء من الشجاعة وشيء من الإرادة. وعندما نقول نحن بإمكاننا تولي نصر هذا وراء نحن جادون في ذلك.
ويضيف الطائي إنه يملك الإرادة والخبرة اللازمة لشغل منصب رئيس الوزراء.
نملك خبرة عملية وعلمية في ذلك، يعني افتقدتها ظروف حياتنا في الثمانينيات. نحن نملك خبرة أكثر من 10 سنوات في بناء الدولة ومشاريع الوزارة ومشاريع وشركات أجنبية وعلمية، فلم ننطلق يعني من فراغ في هذه الدعوة، وإنما ننطلق من واقع الخبرة التي نملكها طبعا. فنحن نفي على أن هذه الخبرة لم تتوفر عند أي واحد من الشخصيات السياسية التي تقود العملية السياسية والتي تعتلي مناصب الدولة.
ورغم إقراره بعدم وجود أرضية سياسية مناسبة لترشيحه سواء داخل البرلمان أو خارجه، إلا أن الشيخ الطائي يقول أن الأزمة الطاحنة التي يعيشها العراق ممكن أن تنتج حلا من قبيل تكليف رجل من خارج العملية السياسية بتشكيل الحكومة.
لابد أن تفتش عن مخرج الأزمة، ومخرج الأزمة أن نفس الفرقاء السياسيين يقولون يعني يمكن المصير إلى مرشح آخر من خارج العملية السياسية يعني لحل الأزمة.
في الوقت ذاته يؤكد الشيخ الطائي الذي يملك شهادة جامعية بالهندسة المدنية إضافة إلى دراساته الدينية إن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة يقوم على أسس منطقية وشرعية.
طرح يعني الموضوع ويملك يعني أسس تاريخية، وأيضا لهذه الدعوة من شوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أمير المؤمنين وكثير من الصحابة كانوا على مستوى علماء ورجال الدين وخاضوا أيضا عملية إدارة الدولة.
إلى ذلك يقول المحرر السياسي لصحيفة المشرق البغدادية عبد الأمير المجر إن دعوة الشيخ الطائي تندرج في إطار التنافس المستمر بين التيارين الديني والعلماني في العراق.
هذا التصريح يندرج في إطار التنافس بين المؤسستين الدينية والعلمانية للوصول إلى السلطة، وأعتقد أن هذه الدعوة هي أشبه بعملية دس نبض للواقع السياسي العراقي ورد الفعل من قبل القوتين، يعني القوة العلمانية والدينية.
ويرى المجر أنه من الصعب على دولة ديمقراطية مدنية أن يكون على رأس سلطتها التنفيذية رجل دين.
موضوع رجل دين في دولة تطرح نفسها دولة علمانية أو دولة مدنية ديمقراطية ما ممكن يكون فيها رجل دين على رأس السلطة التنفيذية.
يذكر أن الشيخ قاسم الطائي يحسب على المراجع الشباب الذين يقفون بالصف الثاني في المرجعية الشيعية بالنجف، وهو ليس من المراجع الأربع الكبار الذين يشكلون الأقطاب الرئيسة للمرجعية التي يقف على رأسها السيد علي السيستاني. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، خشية من ازدواجية الولاء داخل القوات المسلحة موضوع المحور الثالث في ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rferl.org.
أهلا بكم من جديد إلى ملف العراق. على الرغم من أن المسؤولين العراقيين يعتبرون توالي انسحاب القوات الأمريكية واختفاء جنودها من المدن خلال السنة المنصرمة مؤشرا مهما على قدرة القوات العراقية على مسك زمام الأمن، فإن مراقبين يذكرون بأن حدوث اختراقات متعددة وعمليات مسلحة نوعية خلال السنة الماضية مثلت تحديا للقوات العراقية على الرغم من إمكاناتها البشرية والتسليحية، ما يثير المخاوف من مدى ترسخ الولاء للهوية العسكرية في عناصر وتشكيلات الجيش العراقي. هذا ما عرضه أحد قادة الجيش العراقي سابقا الفريق الركن رعد الحمداني في حديث لإذاعة العراق الحر.
جوهر مشكلة الجيش العراقي الحالي هو مشكلة وحدة القيادة، ووحدة القيادة تنبع من وحدة الهدف السياسي، ومن ثم اللي تخرج من عندها هو تدرج الصحيح بالصلاحيات بحيث يضمن تحمل المسؤولية. فلا وحدة هدف سياسي ولا وحدة قيادة ولا تدرج صحيح بالصلاحيات، وعلي جوهر المشكلة أنه هذا لن يكون القيادات ولاءها للدولة، إنما ولاءها للقوة السياسية الممتدة في القوات المسلحة.
ويستبعد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي وجود تهميش لأي مكون عراقي في الجيش العراقي، رافضا التشكيك في ولاء منتسبيه وموضحا:
بدأت عملية انخراط جميع أبناء، يعني ممثلين عن جميع أبناء الشعب العراقي في القوات المسلحة، بالإضافة إلى عملية التثقيف اليومي والتدريبي والمهني الذي أسست عليه مفاهيم الجيش العراقي الجديد.
ويخشى مراقبون من أن تنوع الولاءات والافتقار إلى الضبط العسكري لدى البعض من منتسبي القوات المسلحة قد تتسبب بإشكالات أمنية في الظروف الاستثنائية جراء اللجوء إلى الانتسابات القومية والمناطقية والطائفية. هذا ما حذر منه الفريق الركن رعد الحمداني.
هنالك افتقار إلى مرتكز الضبط العسكري، فالأوامر لا تطاع في حالة وجود تهديد يمس حياة الجندي، فمنها ما سوف يأخذ سلاحه أو يترك سلاحه ويذهب إلى بيته وإلى قريته وإلى أي مكان، ومنا ما راح ينحاز إلى مركز القوة المعين، وهنالك ما يدفع جانب الطائفة أو جانب العنصر القومي المعين.
أحد القادة العسكريين اللواء عبد الجليل خلف أكد لإذاعة العراق الحر أن منتسبي الجيش العراقي يخضعون الآن لإعداد مهني وتدريب يوحد ولاءهم. وأوضح خلف قائلا:
القيادة العراقية حاليا القيادة العراقية 100% للضباط العراقيين ومصحاب خبرة وولاء للبلد، أما الجندي فهو ابن البلد وحاليا يحظى باهتمام كبير التسليح والتجهيز والتدريب من قبل قيادته. فاختلافك واختلاف واسع بين 2005 و2010 الجيش العراقي ولاء للوطن ليس لسياسي أو لحزب معين.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى لقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
رسالة من ناحية الكفل في بابل: السلام عليكم. عدم وصول بث إذاعة العراق الحر بشكل واضح في ناحية الكفل، حيث يوجد انقطاع واشتراك وتداخل مع بعض الإذاعات مما يمنع سماعنا لبرامج إذاعتنا العزيزة. قاسم الزويني، بابل الكفل. رسالة من محافظة صلاح الدين: أنا أحمد العزاوي ومن متابعي إذاعة العراق الحر، أرجو فتح ملف المعتقلين الأبرياء في السجون العراقية والأمريكية وشكرا. المستمع محمد من محافظة ديالة يدعو المسؤولين على رواتب الصحوات أن يسلموا رواتبهم شهرا بشهره، مو ينطونا شهر وشهر يروح علينا بحسب رسالته.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، شحة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على سلوك المواطن العراقي. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي وسادتي، النقص الحاد في الكهرباء والذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة كان قد أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي تمثلت في تظاهرات شهدتها مؤخرا بعض المدن. مواطنون يؤكدون أن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة أصبح يؤثر بشكل كبير على سلوكياتهم وأمزجتهم.
شنع وضعية مال الكهرباء دي، حلوها بوية يطول عماركم.
ارتفاع حاد في درجات الحرارة يقارب 50 درجة مئوية، هذا هو صيف العراق في ظل انقطاع مستمر للتيار الكهربائي. ارتفاع درجات الحرارة أثر تأثيرا سلبيا على نفسية المواطن العراقي الذي لم يجد حلا لمشكلة الكهرباء التي تقيه من حر الصيف اللاهب، فأخذ يستسلم أمام هذا الواقع المر حتى تأثرت نفسيات أغلب العراقيين.
الحر كلش مضايقني، بحيث من دا اجي للبيت كون محتار، جاي بالكية حارة وثلاثة قاعدين لي ورا وثلاثة نسمان قاعدين واحد صف الاخ وثلاثتنا نحكي بالتليفون ومحترين. جيت للبيت، مشيت مسافة لما وصلت للبيت، يعني الشارع العام مسافة لما توصل للبيت وحار، وهذا بحيث البارحة اشتريت شفقة على مود الشمس وما فادت الحر يا اخي يقتل.
والله اظل ادور برودة والدنيا ماكو بيها برودة، حارة الدنيا، فاصير عصبي على ابسط الاشياء، على قلاص ما يصير عصبي. بعد تعرف الحر شو يسوي بالانسان، يهلك هلاك، لا يقدر اخليه يشتغل لا يحكي.
ابو علي رجل في 90 من عمره، إضافة إلى كبر سنه فهو يعاني المرض منذ سنوات، يجلس في ساحة بيته ومن أجل التخلص من الحر الشديد أخذ يلتجئ إلى وعاء كبير يضع فيه قطعا من الثلج حتى تقيه من الحرارة.
ما
موضوع الحار ما ديني، وانا رجل كبير ومريض، حاسه بالبيت من اقعد، حاط نجانه مال ثلج يمي، اكسر وقروط ثلج، ها شلون ترهم وياي؟ قضى ثلج، انا وين اروح؟ اجيب ماي واذب على راسي، اجيب ماي واذب على راسي، خد شغله هذا الحر هيك مسوين، ثلج ماي مهافيف، شنو هاي وضعيه مال الكهرباء؟ حلوها ابوي، حلوها ابوي، حلوها ابوي، يطول عماركم.
الدكتور حسين فاضل الطبيب الأخصائي بالأمراض العامة يقول إن الكثير من الدراسات العلمية والبحوث النفسية قد أثبتت أن المشاكل الاجتماعية تكون في فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء بسبب درجات الحرارة العالية، وما يدعم هذه الدراسات هو حرارة صيف العراق.
من المعلوم أن مزاج الإنسان ونفسيته تتأثر بعوامل عديدة، منها عوامل داخلية التكوين الفسيولوجي الجيني وعوامل بيئية المحيطة به. البيئة هي المجتمع اللي يحيط به، الجو والمناخ كلها تأثر على سلوكيات الإنسان. معلوم أن العراق جو هو حار جاف صيفا، ودرجات الحرارة هي عالية جدا. الحرارة العالية لها تأثيرات جسمية ونفسية، الكثير من الناس تفقد يتعرق يفقد ماء ويفقد أملاح بوتاسيوم وصوديوم، لكن يعوضها فقط بالماء. هذه فقدان الأملاح يتأثر طبعا، يصير عند الإنسان صداع، يصير عنده تخلخل بنسبة الأملاح بالدم وبالجسم، وحتى تكون مزاجه من تأثر المزاج مالته. الأجواء الحارة عدم توفر الخدمات اللي هي تقلل من شدة هاي الأجواء الحارة طبعا تأثر سلبا على مزاج الإنسان، ويعكس هذا على أسرته وعلى علاقاته.
ويبقى حل أزمة الكهرباء الحل الأمثل للكثير من المشاكل التي يعاني منها العراقيون، وخاصة المشاكل الاجتماعية والنفسية فضلا عن الأمنية. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعلنت مديرية التربية ميسان أن نسبة النجاح التي حققتها المحافظة في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية وصلت إلى 66%، وهي نسبة تدل على تقدم العملية التربوية والتعليمية في المحافظة بحسب المسؤولين في المديرية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
66% هي نسبة النجاح التي تمكنت مديرية التربية ميسان من تحقيقها في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية، وهي نسبة بحسب مدير عام التربية عبد الحكيم فخر فرج كبيرة إذا ما قورنت بالعام الماضي، وتدل على تقدم العملية التربوية والتعليمية بحسب قوله.
أعلنت نتائج الامتحانات للعام الدراسي 2009-2010، وكانت نسبة النجاح في المديرية العامة للتربية في ميسان المرحلة الابتدائية كانت نسبة 66.12%، حيث اشترك أكثر من 11,892 طالبا في الامتحانات، نجح منهم أكثر من 7,498.
وللعام الرابع على التوالي حققت مدرسة الوثبة الابتدائية المركز الأول في نسبة النجاح، وحصد طلبتها المراكز المتقدمة على المحافظة. مدير المدرسة وذو الطلبة عزوا ذلك التميز إلى التعاون والتواصل بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة من جانب، ومن جانب آخر الحرص الشديد من الكادر التدريسي على الارتقاء بمستوى الطلاب بما يتناسب وتاريخ المدرسة العريق. وهذا أولا مدير مدرسة الوثبة الابتدائية عبد الله عباس.
فخر واعتزاز المدرسة وباعتبارها مدرسة عريقة بالمحافظة، وهذه النتيجة بالتأكيد هي تضافر جهود الإدارة مع المعلمين والمعلمات مع أولياء أمور الطلاب. نتيجة هذه الجهود التضافر الجميعة حصلنا على هذه النسبة الجيدة والأولى على المحافظة. طبعا وللمرة الرابعة أو السنة الرابعة على التوالي تحصل مدرسة النموذجية على المرتبة الأولى وبنسبة نجاح 100%.
الأول والأخير هو جهود المدرسة وجهود المعلمين وجهود المدير بالذات، لأنه متابع جيد جدا.
26 طالبا حصلوا على درجة الموهوبين بحصولهم على 100%، وحصل أكثر من 50 طالبا على درجة المتميزين بمعدل أكثر من 95% مع الدرجة الكاملة في مادتي الرياضيات والعلوم. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع. مجلس محافظة البصرة يعيد العمل بنظام المختارين، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدرجي وبرنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجراها مع الملحن سرور ماجد. مستمعين الكرام، شهدت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية ازدهارا ملحوظا في حركة قطاراتها، وبحسب وزير النقل عامر عبد الجبار فإن أعداد المسافرين عن طريق القطارات ارتفعت هذا العام بنسب عالية مقارنة بالعامين الماضيين، وأن خط بغداد البصرة بدأ يستقطب لوحده بين 600 إلى 700 مسافر يوميا. تفاصيل أوفى مع غسان علي.
تحسن ملحوظ يشهده قطاع النقل بالسكك الحديدية في العراق في الآونة الأخيرة بعد الانحسار الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات القليلة المنصرمة نتيجة تردي الوضع الأمني وتهالك البنى التحتية من سكك حديدية وقطارات. وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار لفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن أعداد المسافرين عن طريق القطارات ارتفعت هذا العام بنسب عالية مقارنة بالعامين الماضيين، مشيرا إلى أن خط بغداد البصرة بدأ يستقطب لوحده ما بين 600 إلى 700 مسافر يوميا بعد أن كانت في السابق لا تتعدى 100 مسافر فقط.
هناك ازدياد بعدد المسافرين، لأن احنا قبل سنتين ما كان اكو قطار ينقل بين البصرة وبغداد بسبب الأعمال التخريبية اللي تعرضت لها الشبكة. بدأ القطار ينقل يوميا 50 إلى 100 مسافر، الآن وصل عدد المسافرين من 600 إلى 700 مسافر يوميا.
وتحسن واقع السكك الحديدية بعد عام 2008 بعد أن بذلت وزارة النقل العراقية جهودا لإعادة تشغيل محطات السكك الحديدية التي كانت متوقفة منذ عام 2003. ويعزو عبد الجبار أسباب ارتفاع أعداد المسافرين بالقطارات إلى أعمال الصيانة التي قامت بها الوزارة لجميع خطوط السكك الحديدية المنتشرة في عموم أنحاء العراق.
تم إجراء صيانة متكاملة، إعادة تأهيلها بالكامل، والآن ظهرت هي في مظهر لائق جدا، وقامت بتنفيذها شركة تنفيذ المشاريع، وحركة القطارات بها بشكل يومي، قطار يوميا إلى البصرة وموعدها ثابت الساعة 6:30 يوميا بعد أن قمنا بإصلاح شبكة السكك الحديد وتشغيل القطارات.
وعلى الرغم من تأهيل أغلب خطوط السكك الحديدية في البلاد إلا أن بعضها لا يزال غير مفعل حتى الآن، مثل خط بغداد الموصل الذي يعد من الخطوط الحيوية. وفي هذا الإطار يشير مستشار وزير النقل العراقي عصمت عامر إلى أن أسباب عدم تفعيل هذا الخط تعود إلى عدم وجود حركة تجارية نشطة عليه، فضلا عن قلة أعداد المسافرين، إلا أنه أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا لجميع خطوط السكك الحديدية في العراق وبما يتناسب مع حجم التطور الحاصل في هذا القطاع.
بشكل تقدم خدمة ورا ما يكون حركة عليه، لأن يكون طلب على هذه الخدمة. هسه نقل المنتجات النفطية من بيجي إلى بغداد، نقل المنتجات النفطية يعني مستمر من البصرة إلى بغداد، فمن يكون أكو طلب من الشسمة تتحرك الخدمة بهالاتجاهات. يعني هو الطموح للوزارة أكيد هو تفعيل كل الاتجاهات الخدمية بكل الاتجاهات، هذا هو برنامجها.
ويبين عامر أن وزارة النقل لديها خطة استراتيجية لتنفيذ مشاريع من شأنها تطوير قطاع النقل والمواصلات في العراق، إلا أنه لفت إلى أن هذه المشاريع تلكأت نتيجة قلة التخصيصات المالية، معربا عن أمله في أن تكون هذه المشاريع الاستراتيجية من أولويات الحكومة العراقية المقبلة.
دراسات الفنية لكل المفاصل السكك الحديدي تقريبا منتهية بعد 90%، يعني فقط موضوع التخصيص المالي يعني الاستثماري هذا هو شوية مشكلة بالوقت الحاضر. إن شاء الله المرحلة القادمة أكو رؤية جديدة للمجارب الاستثمار، إن شاء الله أكيد تلقى صداها في بيئة موجودة للتنفيذ.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، اتخذ مجلس محافظة البصرة قرارا بمعاودة العمل بنظام المختارين في الأقضية والنواحي كإجراء مؤقت فيها على أن يرتبط المختار تنفيذيا بمدير الناحية أو القائم مقام. المواطنون لهم آراء مختلفة حول إعادة العمل بهذا النظام. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة عبد الكريم العامري.
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي عن العمل بنظام المختارين في الأقضية والنواحي كإجراء مؤقت فيها بعد قرار مجلس المحافظة على العمل بهذا النظام. وأكد السليطي أن مجلس المحافظة أدرك الحاجة الملحة لعمل مختاري المناطق بعد الحوادث الأمنية الأخيرة التي حصلت في المحافظة.
مجلس المحافظة أدرك في الفترة الأخيرة أن العودة إلى نظام المختارين والعمل به أصبح ضرورة ملحة، خصوصا بعد كثير من الحوادث الأمنية، والآن هناك حاجة ماسة من قبل الأجهزة الأمنية للتعاون معهم من قبل المختارين، فعليه أصدر قانون أو نظام المختارين، وسيتم العمل إن شاء الله به في كل الأقضية والنواحي ما عدا قضاء المركز، لأن قضاء المركز فيه مجموعة كبيرة جدا من مجالس القواطع والأحياء، وهي الآن تقوم تقريبا بعمل المختار وما إلى ذلك. أيضا هناك حسب ما نعرف أن هناك مقترح أو مشروع قانون المختارين مقدم إلى مجلس النواب وينتظر إقراره إن شاء الله من قبل مجلس النواب القادم. إذا تم إقرار هذا القانون سوف نأخذ بالقانون الجديد ونلغي النظام الذي عملنا به أو سنعمل به يعني في حدود الإدارية للمحافظة.
من جانبه أكد عضو المجلس البلدي لمنطقة الرافدين عدنان عمران رحيم أن عمل المختار مطلوب في هذه المرحلة كونه الأقرب إلى الناس، وأن عمله سيكون إيجابيا خاصة وأن المختار سيكون مكلفا بالعمل ضمن الرقعة الجغرافية لـ400 عائلة.
هو عمل يعني مطلوب يعني خاصة الآن يعني كبلد يمر مراحل أمنية، وهو الأقرب والأضبط والأقرب إلى حركة القاطع، أنه أنيط به يعني عمل لا يزيد عن 400 عائلة.
الحاج حافظ خريبط سعدون رئيس المجلس البلدي لمنطقة الجمهورية تحدث عن مختاري الأمس وعلاقتهم بالناس قبل أن يكونوا جزءا من السلطة في النظام السابق.
كان المختار يختار بالمنطقة بشرط أنه يكون من الأخيار ورجل كبير وبمواصفات، ومع ذلك أيضا كانت انتخابات تجرى، بس تالي من تغير الوضع ذاك النظام السابق كان مواصفات معينة وكان العون للسلطة، وكانت المنطقة أكملها مختار واحد، حتى المرأة الزعلانة أو اللي مصيحة يقولون عنها تروح تدخل ببيت المختار.
ويرى عضو اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة عبد الحليم مهودر أنه من الضروري أن تكون المجالس البلدية مقدمة للسياسي الذي سيترشح للعمل في مجلس المحافظ، منوها أن دور المختارين السابق كان سيئا.
أكو ما يسمى بمجالس البلدية يجب تفعيلها ويجب أعطاها في الدور بحيث تكون مقدمة للشخص السياسي اللي يريد يصعد إلى مجلس المحافظة، يجب أن يمر بهذا الدور بحيث أنه يكون حتى الناس تعرف انه هذا قدم شيء، وعلى هالاساس خاطر يكون له معرفه مسبقه. يا ريت، انا شخصيا من مؤيدين مجالس هذا، ما يقتصر دورهم على تأييد او على شيء. انا مو يعودة المختارين حقيقه، يعني ما مختارين فد شيء راح يعني مضى قديم، ما صار له فد دور، ودوره سيء على الاقل في عقول الناس. يعني
عبد الكريم العامري، اذاعه العراق الحر، البصره.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. مستمعينا الأعزاء، نتابع اليوم مقابلة أجراها فالح الدراجي مع الملحن سرور ماجد، وذلك عبر برنامج مبعدين الذي يأتيكم بعد هذا الفصل الغنائي.
احلى نجمه
نجمه على نجمه
قلب الخلينا قلبي شي نايمه
قلبي شي نايمه
لا سهر وعد الجمل نجمه على نجمه
نجمه على نجمه
قلب الخلينا قلبي شي نايمه
قلبي شي نايمه
لا سهر وعد الجمل نجمة على نجمة قلبي خلينا قلبي شي نايمة أنا قلبي شي نايمة عزيز يصير هم ويالهم
هم ويالهم
ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو
ما اقدر على اللو
صعب العزيز يصير هم ويالهم
هم ويالهم
ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو
ما اقدر على اللو
صعب العزيز يصير هم ويالهم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم انا ما اقدر على اللوم
العراق الحر.
رسالة من ناحية الكفل في بابل. السلام عليكم. عدم وصول بث إذاعة العراق الحر بشكل واضح في ناحية الكفل، حيث يوجد انقطاع واشتراك وتداخل مع بعض الإذاعات، مما يمنع سماعنا لبرامج إذاعتنا العزيزة. قاسم لزويني، بابل الكفل. رسالة من محافظة صلاح الدين. أنا أحمد العزاوي ومن متابعي إذاعة العراق الحر، أرجو فتح ملف المعتقلين الأبرياء في السجون العراقية والأمريكية وشكرا. المستمع محمد من محافظة ديالة يدعو المسؤولين على رواتب الصحوات أن يسلموا رواتبهم شهرا بشهر، مو ينطونا شهر وشهر يروح علينا بحسب رسالته.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة فالح الدراجي حلقة من برنامج مبعدين ولقاء أجراه مع الملحن سرور ماجد، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
صبرني صبرني ما يدري بالتي ويجيتون تيجي لا عشرة أنا عشرة وشي ابتدأ والهو ثاني شنو ينسيني منه ينسيني وانطيه الباقي من سنيني وانطيه الباقي من سنيني وانا الممنون.
فناننا الجميل الاستاذ سرور ماجد، مرحبا واهلا وسهلا بك في برنامج مو بعيدين اذاعه العراق الحر.
اهلا وسهلا استاذ صالح، شكرا جزيلا وشكرا للبرنامج اللي خلانا نسمع صوتك.
الله يخليك استاذ ابو نوار، احنا سعداء ونشرف بك وبابداعك وانت البحر من الابداع.
شكرا جزيلا، اجلتم تواضعنا.
الله يخليك ابو نوار، نبدي من يصبرني هاي الاغنيه الرائعه اللي بذاكره العراقيين وبذاكره العشاق المثلي وذاكره
ومثلي
اي والغربه والناس كلهم يعني ما عم يسمعون هذه الاغنيه حتى وان تعود ذيك الايام والسنين بكل فرقه الى ذاكرتهم. فاحكي لنا شوي عن هاي الاغنيه ابو نوار.
فاليوم انا مع صديقي الاستاذ الشاعر كاظم اسماعيل قاطع، قلت له استاذ كاظم شايف واحد يجي يطبطب على ظهرك احيانا يقول لك يلا ما تسوى، هو ما يعرف شنو انت بيك. الرجل احتوى الموضوع وثاني يوم والله جاب لي اغنيه تسمع يصبرني الماء يدرب عنتي ويقول لي تهون عشره وشيرت باولها وتاليها شلون.
طبعا يكتب لك اياها ومن هو كاظم اسماعيل؟
والله والنعم منكم كلكم. العراق ولاد وعظيم. اول ما اطلع على النص كان الفنان المطرب الله يرحمه قيس حاضر، يمكن معروف لدى الجمهور ولدى المستمعين. اي لحنتها انا استعزيت كلش باللحن منسجم مع الكلمه، وكانت الطفره يعني انا ذاك بالاغنيه العراقيه يعني حققت مشاعر وحاسيس كل العالم يعني بدليل الناس كلها حبوها. اتفقنا ان يغنيها الفنان احمد نعمه، كانت طفرة إلى نوعية بالنسبة للفنان أحمد نعمة، هو انعرف أيضا من خلاله. كنت متفهم صوت أحمد، قدمنا بشكل جميل، بعدين اشتركنا في مسابقة كانت هي أيضا مع الفنان أيضا كاظم الساهر غنى بها عابر سبيل، وأحمد اشترك يصبرني مع فنانين كثار من المطربين الشباب أنذاك، وفازت هي بالمرتبة الأولى.
نعم أبو نوار، أنا يعني الآن قدامي 30 سنة من الإبداع، من إبداع سرور ماجد، حقيقة حلقة واحدة 15 دقيقة يعني ما تكفي.
أيوة.
محتار يعني محتار منين أبدي ومين أنتي ويا سرور ماجد. خليني أبدي ويا الأستاذ سرور ماجد من بدايات لما قطعته مدرسة اللي درس بيها وشلون إجا للفن، ما راح مثلا صار لاعب كرة قدم أو زورائي أنا أعرف، خليني ويا سرور ماجد من مسقطة بس.
الحقيقة أستاذ صالح أنا من مدينة الناصرية بالذيقار.
نعم.
وأقول لك سر يمكن ما قايله لأحد أنا سابقا، إحنا أنا أبوي أم من الناصرية، أبوي من الشطرة وأم من الناصرية، أنا ولادة الكاظمية منطقة أم المهم.
وأنت تشلبي لك ناصرية ما ناصرية؟
لا لا ما يخالف. إيه بس هو ما استقرت بأم النومي، يعني كان المفروض حتى ولادة بغداد خلال 6 شهور أبوي كان إعداد 57 أخذنا للناصرية فسجلت هناك من الناصرية، وأنا لي الفخر الكبير أن أكون من الناصرية. ال 58 رجعنا بس سجلت هناك ورجعت عشت حياتي كلها هناك، يعني صغري مقتبل شبابي عشت هناك الحقيقه. وبعدين انا مو اعتباطا يعني اغني او صير فنان، هاي الجينات عندنا احنا موجوده بالوراثه. اذا تعرف انا والدي ماجد الشطري يسموه صديق داخل حسن ولا حضير ابو عزيز وناصر حكيم اصدقاء روحيين الى كانوا. يعني حتى أم تقول أنا كانوا يجون عندنا أكلت لهم الطارمة ويقعدون يجيبون سبحة ويخلوها بالصينية ويغنون سوى أصدقاء جدا. بس أبويا رجل عشائري ما راح وياهم للإذاعة، صوته جميل جدا يعني ويصير بموازاتهم تماما إذا مو أحسن.
نعم 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 أستاذ سرور، أكو لحن عندك بي هذا شلون الإيقاع أو مال الشباية مال اللقن والعزيزية، أعتقد أنه صم الكابوس مع القاطع هذا، أكو إتقاع اسقاط يعني باللاوعي من الجو الكاظمية على طفولتك انعكس بهذا اللحن؟ تذكره مو؟
طبعا اتذكره جدا، غناها حسن بريسن، سمعت بريسن
ايوه
كريم
شوية؟
ايه نسمع ليش لا؟
ايوه نعم.
هو كان لحن حزين، انا جاني طفل، اول طفل بحياتي ورا شهره يتوفى، فكان اسماعيل قاطع ايضا هم تكليف من عندي كتاب لي شو تريد يا للبعد ما نحمل الاه. شو تريد يا للبعد ما نحمل الاه، فرق الماء النهر بس لا انا وياه، يصعد وينزل بالنظر حبه علي قلبي انفرض، وشلون انسى الله ذكره. يعني هذه المقطع تقريبا انا مع الاعتذار على الصوت. جابر يا جابر ما دريت بكربلة صار زي. أنا بالمناسبة ترى أنا كنت أقرأ على الحسين يعني موكب المباري بالكاظمية.
والله؟
إي طبعًا. هاي هم تدري، هاي هم تدري بيها.
لا والله ما أدري بيها وزعتك. هاي تأثير البيئة ليش أنا حكيت لك؟
أكيد أكيد. أنا بيتي أصلًا شو كلش قريب على منقب الإمام موسى الكاظم.
خليني بس أذكر الأخوة المستمعين أستاذنا أبو نوار إن هذا اللقاء مع الفنان المبدع الأستاذ سرور ماجد، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر. نستكمل حديثنا أستاذ سرور من المدرسة. درست بها مدرسة؟
أي درست أنا بالابتدائية، درست بالريسية كنت في مدينة الحرية، وانتقلنا أيضا إحنا من مدينة الحرية الأولى زين، وكان تعجب الفنانين أنا ذاك حسين السعدي وذو قيسي وفاضل عواد، بعدين انتقلت للكاظمية متوسط الكاظمية، بعدين انتقلت إلى إعدادية الكاظمية، والصف الخامس صارت عندنا مشاكل كثيرة الحقيقة، نجحت للصف الخامس ما كملت يعني، وتركت الدراسة على أثرها. أنا ما عندي أي شهادة فنية بقدر بس دراستي في قصر الثقافة والفنون لمدة 5 سنوات، وممكن حضرت دكتور.
ورحت مبكر أنت، أنا أعتقد بالسبعينات أنت رحت القصر الثقافة.
قصر الثقافة فنية سيدي رحت بال77 تماما تقريبا، كملنا بال82 ومثلت العراق بكثير من المهرجانات من خلال قصر الثقافة والفنون، وبنيت شخصيتي كملحن أيضا من خلال قصر الثقافة والفنون ومن خلال الفنان فاروق هلال الحقيقة اللي دعمني كثير، والفنان أيضا جميل جرجيس أدين بالفضل الكبير للأستاذ فاروق هلال والأستاذ جميل جرجيس، ومن ثم التقيت بالإذاعة في طالب القرار اللي للأستاذ الكبير.
أنت التقيت بقمم في التلحين يعني مثل طالب قرغلي وقبل فاروق خلال وهذول قمتين يعني في التلحين يعني ما حد ينكرهم، لكن رغم هذا انت ما رحت لا على جبهة طالب ولا على جبهة فاروق، يعني اخذت خطك الفني، وهذا يعني في الامر صعب للغاية يعني مستحيل شاب جدك يقدر يشق طريقه ويسوي له خط خاص، يعني شلون تشكل عندك هذا الهاجس يعني هاجس الاستقلالية في اللحن؟
تعرف الملحن لازم يكون له هوية ويكون له طابع، بس انا كنت استفيد اللي اريده يعني بدون لؤم، يعني استفيد من الاستاذ فاروق ما يعطيني اياه، والرجل يعطيني اياه بدون مقابل، وهكذا استفاديت مثلا من شخصيه طالب قرغلي تعامله، بدليل انا يعني انا معاون رئيس قسم ويا طالب قرغلي في حضره فنانين كبار وملحنين كبار انذاك، فانا تعلمت منهم الكثير، لكن ما تعلمت منهم او سرقت منهم لحن او تطبعت في طريقه الحانهم او اي شيء من روحهم الفنيه.
او نواقص هوايه قدمت فنانين شباب لاول مره يعني أيه. اول مره اول عمل يطلع لك.
نعم نعم.
نتعرف على هؤلاء الفنانين.
نعم. هذا استاذ صالح ايضا بالمناسبه هذا ايضا اللي ميزني عن جيلي من الفنانين الملحنين، انا من جيل انا وجعفر الخطاط وزياد خليل طارق الشبلي مضر قاسم، هذا اللي ميزني انا قلت يعني، وفي يوم يا خضر اعطاني درس كبير، كان طلب مني لحن وكان لحن جميل جدا يعني غنيه يا خضر، فقلت له انا والله ابو مازن عندي فلوس، فقال لي انت المفروض تعطيني فلوس حتى اغني لك، بس شوف شلون انا هاي الحكايه كلش اثرت بي، قلت انا اسم شاب إذا أبدي مع صوت شاب وصوت جديد يقترن اسمي باسمه ومن وراء هذا الشاب، وإذا نجح هذا الشاب من وراءه هو سرور ماجد. فهذه كانت أحسن طريقة بالنسبة لي أن أشتهر وبسرعة، يعني ما أكون أطلع للناس، يعني أنا أساسا عندي خزين من الألحان كنت ألحن وضم. فأيضا ساعدت بذلك، كان إذا تذكر حضرتك كنا نسوي وداعا 85 وداعا 86 ما أعرف لبرامج للشباب أصوات شابة، ايضا من خلال هذه البرامج ايضا بذوا مطربين كبار يعني الان لهم باع كبير بالساحه مثل كريم محمد ومحمود انور احمد نعمه حسن بريسة سينا عبد فلك خوش نظر محمد صاحب اغنيه شلك على زمن وكل اغاني مضر طبعا يا الحاني وكريم محمد ايضا هم ذول الجيل احنا كنا اصدقاء واخوان ودول الجيل بالمناسبة عند حكاية سيد فالح هذول الجيل مساكين يعني هم طبوا وصارت المعمعة صارت ما أعرف شنو الحروب وصار الحصار وصار
صارت حروب شنو حروب
صارت حروب راحوا بالرجلين يعني لا هم حتى احنا جيلنا هذا الملحنين يعني ما تأثرنا كان لنا أساس من الأغنية السبعينية بس أكو تطور ملحوظ الأغنية انقلبت إلى شكل آخر.
هذه الحلقة مع الفنان سرور ماجد تكاد تنتهي، الحلقة الثانية راح يكون نتحدث لنا سرور ماجد عن نادي الزهراء وعن منافسته ويا قاسم إسماعيل وأحمد نعمة اللي كل واحد يحب نادي، راح نتحدث لنا سرور ماجد عن أغنية حبيبي يا عراق، هاي الأغنية جميلة، وعن الأغاني اللي لحنها في العراق، كل هذا في الحلقة القادم. أبو نوار اشتقت لنا أغنية من أغانيك الناجحة والشهيرة.
شيلك علي يا زمان وش رايد انطيتك اللي ردت مني وزايد شيلك علي يا زمان وش رايد انطيتك اللي ردت مني وزايد وضحيت بطل احبابي وخسرت كل اصحابي وشكرت تاخذ بينت وعاوي وشلك علي يا زمن وشراي وشكرت تاخذ بينت وعاوي وشلك علي يا زمن قضيت عمري وياك ما مصافي نشان أكثر من جرح مكافي وقضيت عمري وياك ما مصافي وما يمني والعطاش مش راسي وما يمني والعطاش مش راسي وشكريت تاخذ غيرت وشلك علي يا زمن وشراي وش تريد تاخذ بينت ومعاوي وشلك علي يا زمن وشراي
مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي إعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.